الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الإمام يتكلم حول آيات الله عز وجل في كونه، التي بالنظر والتأمل والتدبر فيها نصل إلى تعظيم المولى عز وجل حق تعظيمه، ومن ثم الاستقامة على شرعه. قال: ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح، فإنه حياة هذه الأبدان، والممسك لها من داخل ما تستنشق منه، ومن خارج ما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطنا، وفيه تطرد هذه الأصوات فيحملها ويؤديها للقريب والبعيد، كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل، وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها، ينقلها من موضع إلى موضع، فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح، وكذلك يأتيه الصوت. وهو أيضا، أي الهواء، الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات. وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر، وما هيئت له من الرحمة والعذاب، أي أن الريح إما أن يكون رحمة وإما أن يكون عذابا. وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر، فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض، ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الرواية، ثم سخرت له المؤلفة فتؤلفه بين كسفه وقطعه حتى يجتمع بعضها إلى بعض فتصير طبقا واحدا، ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه، ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك، ثم سخرت له بعد إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا، ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات، بل تفرقه فتجعله قطرا، وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمة، وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر، ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامها، وتجفف الأشياء التي يحتال إلى جفافها. وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح، فإنه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنتنى العالم وفسد. ألا ترى إذا ركضت الريح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو. فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها من روح الله تأتي بالرحمة، أي الريح. وننبه للطيفة في هذا الهواء، وهي أن الصوت أثر يحدث عن اصطكاك الأجرام، وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله، ولكنه موجب للاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه، فسببه قرع أو قلع، فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار، وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم. فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلأ العالم منه، ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء، والاستبدال به أعظم من حاجاتهم إلى الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة، فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما تودعه القراطيس. مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ يعني تخيل لو أن الكلام يبقى أثره في الهواء مع الفسق والفجور والغناء الماجن، ماذا كنا نصنع؟ فلله الحمد في الأولى والآخرة. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب كان فعلا بيمعن النظر والفكر والتأمل والتدبر، فيأتي بمثل هذه النفائس، واخد بالك؟ لذلك من منا يفضل لذلك؟ قليل. يعني مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى بيمحو أثر الأصوات مباشرة، يعني أنا تكلمت فانتقل الكلام من فمي عن طريق الهواء إلى أذني، انتهى الأمر على ذلك، خلاص لم يعد له أثر. لذلك بعض الجماعة اللي هم بيتكلموا في العلوم الكونية والتسجيل والتنصت والكلام ده بيحاولوا يخترعوا بعض الأجهزة أنها تسجل الأصوات بعد خروجها. يعني مثلا احنا اتكلمنا السبت اللي فات، تكلمت معكم وتكلمتم معي، فيريدون ان يستحدثوا اجهزه تسجل بلغه العامه يعني باثر رجعي. هذا لن يكون، هذا لن يكون، لان الله عز وجل يزيل اثر الكلام بمجرد خروجه من فم المتكلم. يعني طب هب انني مثلا تكلمت بكلام في مكان فيفاء، فلا صحراء، خلاص مجرد أن يخرج الكلام من فمي انتهى أثره، حتى ولو لم يسمعه أحد فلا يبقى له أثر في الهواء، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. يقول: فإنما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما تودعه القراطيس. فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسا خفيا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة، ثم يمحى بإذن ربه فيعود جديدا نقيا لا شيء فيه، فيعود جديدا نقيا. أين الفاعل؟ الهواء. لا شيء فيه، فيحمل ما حمل كل وقت. هذا بالنسبة للهواء. قال: ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة، وهذا هو الصواب. ومن قال أن الأرض تدور وتتحرك فهذا الكلام غير صحيح لمصادمته للأدلة الشرعية. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن موقف النصوص الشرعية من العلوم الكونية، قلنا أن العلم الكوني اللي هو ينشأ من التجربة والاستدلال المحقق، والله إن وافق النص الشرعي فهذا حق لأنه وافق النص الشرعي، أما إن خالف النص الشرعي فهو باطل مهما كان الاستدلال محقق، لأنه يستحيل أن يوجد في كون الله شيء يعارض شرع الله أو النقل الوارد عن الله عز وجل. طيب إن كان هذا النقل المصدق، إن كان هذا الاستدلال المحقق والعلم الكوني، إن كان هذا الشيء لا يخالف نصا من القرآن ولا يشهد لصحته نص من القرآن أو السنة، فهذا يبقى على الإباحة، نستخدمه ونتعامل معه ونستفيد منه، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الخطأ عليه واردة. هذا الذي ذكرناه في العلوم الكونية وعلاقتها بالنصوص الشرعية. يقول: ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس لراحاتهم، والنوم لهدوئهم، والتمكن من أعمالهم. ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيع على ظهرها قرارا ولا هدوءا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراسة ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ من قالوا إن الأرض تدور، فلما قيل لهم لو كانت تدور لا يعني ما استقرت عليها حياة ولا يعني اضطربت حركاتنا، قالوا نظرا لعظمها وكبر حجمها وثقل وزنها وانتظام حركتها لا يشعر الإنسان بحركته. هذا تعليل ساقط، لأن الأصل كما قلنا يخالف النص الشرعي. واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وقوله الذي جعل لكم الأرض مهادا، وفي القراءة الأخرى مهدا. خذوا بالكم، كثير من الناس إذا تعرض لهذه المسألة يخاف من الكلام فيها. أولا هي مسألة النظر فيها على اعتبار مخالفة الواقع للدليل الشرعي، أما لا ينبني عليها عمل. يعني لو قلنا مثلا الأرض ساكنة أو تتحرك لا ينبني عليها عمل، إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى عليها حتى الأجل المحتوم. ولكن إذا تعرض الإنسان لها إما عن عمد لبحث معين وإما لسؤال، لابد أن يصدع بالحق. وإياك ثم إياك أن يعني تستحي من الكلام، لأن كل علماء الفلك يقولون أنها تتحرك. لا يا أخوانا، خدوا بالكم من دي كويس، لأن إحنا عندنا نصوص شرعية لا نحيد عنها. وكما قلنا قبل ذلك العين تكذب وشرع الله لا يعتريه ذلك، العين تكذب وتخطئ والسنة لا يعتريها ذلك. والدليل على هذا قصة الرجل الذي اشتكى من بطنه والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى شرب العسل. فانتبه لهذا واصدع بالحق، والله ما عندك جرأة خلاص. لذلك أنا لا أستبعد وفي القريب العاجل أن تأتي البحوث العلمية وتقول فعلا ثبت بالدليل أن الأرض لا تتحرك وهي ساكنة، فعندها بقى ستسمع ما لا يخطر لك على بال من كلام المتكلمين الذين لا يتكلمون إلا في المناسبات. فالصواب أن الأرض ثابتة مستقرة لا تتحرك. نعم، لا ليست كروية هذه، والأرض بعد ذلك دحاها، أي شكل البيضة. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا رب هل من خلقك من شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله. الحديث درجته عندكم يا أخوانا، اكتب عندك الحديث سنده حسن، حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. في الفتح نعم، في المجلد الثاني صحيفة 47 و100. ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسها، فإنها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان، ولا تمكن من الانتفاع بها. ولو أفرطت في اليبس كالحجر والحديد لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها ولا فلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها، فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين، فجاءت بتقدير ربها وفاطره على أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة، فتهيأ عليها جميع المصالح. يقول: ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب، وحكمة ذلك أن تنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر، فكما أن الباني إذا رفع سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للماء، ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده. كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب، ولولا ذلك لبقي الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق. أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول: هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء؟ ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حدة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع، الله أمرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم. وجه الاستدلال من الحديث أن ضمام بن ثعلبة قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم: بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إقرار. إقرار بماذا؟ بأن الله نصب الجبال وأودع فيها المنافع. هذا وجه الاستدلال. اكتب عندك وجه الاستدلال، ما نساهش يعني. وجه الاستدلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول ضمام: نصب الجبال وأودع فيها المنافع. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لضمام: نصب الجبال وأودع فيها المنافع. فمن منافعها الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاملا لشراب الناس إلى حين نفاده، وجعل فيها ليذوب أولا فأول فتجري منه العيون الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية، فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأودية التي لا يكون مثلها في السهل والرمال. فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة، فعدم وقت الحاجة إليه، وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه، فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفعه ولا دفع أذيته. ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع، وهي أيضا أكنان للناس والحيوان. ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها. الأرحية جمع رحى، معروفة؟ طيب. ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل، حتى إن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة، وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه وتعالى. ومن منافعها أيضا أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها، فلا تدعها تصدم ما تحتها، ولهذا الساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيولة إذا كانت في مجاريها، فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال، ولولاها لأخربت السيول في مجاريها ما مرت به، فتكون لهم بمنزلة السد والسكر. ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات، فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاما، فقال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فالجوار هي السفن، والأعلام الجبال، واحدها علم. اكتب عندك: ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم. هذا محل الشهد، علم يعني جبل. الحديث: عدتني؟ ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، يقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فسمي الجبل علما من العلامة والظهور. ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال، كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال. وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم. ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم، كما يتحصنون بالقلاع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أنه جعلها للأرض أوتادا تثبتها، ورواسي بمنزلة مراسي السفن، وأعظم بها منفعة وحكمة. هذا وإن تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الموضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة، فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها، وسطرت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها، ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن، ولملأت السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان، ولما سطرت عنهم الرياح، ولما حدبت السيول. ولو جعلت مستديرة على الكرة لم يتمكنوا من صعودها، ولما حصل لهم بها الانتفاع التام. فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه. ولقد دعانا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها، فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته. هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد له وتتشقق وتهبط من خشيته، وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها. ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكتك، ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمه ونجيه، ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو جبل أحد. ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله صورا على بيته، وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر، وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم ومتعبداتهم، وهما جبل يا إخواننا الصفا والمروة. ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات، فلله كم به من ذنب مغفور، وعسرة مقالة، وزلة معفو عنها، وحادة مغضية، وقربة مفروجة، وبلية مدفوعة، ونعمة متجددة، وسعادة مكتسبة، وشقاوة ممحوة. كيف؟ وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم، الذين جاءوا من كل فج عميق وقوفا لربهم مستكينين لعظمته خاضعين لعزته شعثا غبرا حاسرين عن رؤوسهم، يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجتهم فيدنو منهم، ثم يباهي بهم الملائكة: فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام. ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته، وهو في غاره، فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم، فإنه لا يفخر على الجبال وحق له ذلك. فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال، فجعل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منها، فهي تهوي إليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها، كما اختص من الرجال من اختصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبة منه، فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول بينهم. وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد، فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل هذا، وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن. العهن هو الصوف. من هوله وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها: اسمع الجبال ما وعدها ربها، فيقول: ما أسمعها؟ فتقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتكدوجها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولا تصدعت من خشيته. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال. ما الذي يعنيه بذلك؟ القلب. تسمع آيات الله تتلى عليه ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر لله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلل لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمال لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له، وهيئت الأرض بهذه الآية، لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف، ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه، إما بعلمهم وإما بدونه، ثم يرد إليها ما خرج منها. وجعلها سبحانه وتعالى كفاة للأحياء ما داموا على ظهرها، فإذا ماتوا استودعتهم في بطنها فكانت كفاة لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنا المخاض، أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها، فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتني، وتخرج كنوزها بإذنه تعالى، ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. اكتب عندك الشهود على بني آدم في أرض المحشر. أولا بقاع الأرض، ثانيا أعضاء بدني، ثالثا الملائكة. شهود الله على بني آدم في أرض المحشر. أولا بقاع الأرض، يومئذ تحدث أخباره. أتدرون ما أخبره؟ قالوا لا. قال تتكلم بما فعل العبد عليها من طاعة أو معصية. يبقى شهود الأرض، بعد ذلك أعضاء البدني، بعد ذلك الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعد ذلك والله لا يخفى عليه شيء. يعني تلاحظ الأربعة لا يتمكن الإنسان من الهرب منها. يعني بنقول الأرض، طب أنت هتروح فين؟ حيثما انتقلت وجدت الأرض. طب أعضاء بدنك، طب ما هي ملاصقة لك. طب الملائكة، إن معكم من لا يفارقكم. الله عز وجل عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. إخوانا، بمثل هذه الأمور نتعلم ونتربى على مراقبة المولى عز وجل ويعظم في قلوبنا، فلا تستقل ما نحن فيه. يقول ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاوفها وتحدث فيها الأبخرة فتختنق الرياح ويتعذر عليها المنفذ، أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصي والتضرع إليه والندم، كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم، وقال عمر بن الخطاب: وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال: لئن عادت لا أساكنكم فيها. ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة هذين النقدين الذهب والفضة وقصور حيلة العالم عما حاولوا من صنعتهما، والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم بلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك، فلم يظفروا بسوى الصبغة. خذوا بالكم مسألة الذهب والنحاس وبمعنى أدق الفلزات الموجودة في بطن الأرض يستحيل أن يأتوا بمثله، يستحيل أن يأتوا بمثلها، يستحيل يعني يصنع ذهب، لا يستحيل. هو يعصر على الذهب ويخلصه ويخرج ما فيه من خبائث، أما أكثر من ذلك يستحيل يا أخوان، بالرغم أن معروف أن الذهب والفضة قوام الحياة على وجه الأرض، فلو تمكن الناس من صنعه لا ما استقرت الأمور. لذلك لما استبدل الناس، ركزوا معايا، الذهب والفضة بالأوراق النقدية اللي هي معانا دي عملة فئة 250، طيب هذه من صنع أيدي مظبوط، المكنة شغالة ووضع، ومع ذلك لن تستقيم الأمور إلا إذا كان طبع الأموال بضوابط وبقيود، وإلا ما الأمر سهل بقى. لذلك بعض اللي هم خفاف العقول الذين لا يعيون شيء يقول لك طب ايه مش المكنه موجوده، طب ما نطبع ونوزع، يبقى بدل ما الواحد بياخد 1000 جنيه في الشهر ياخد 1000 مليون مثلا، يعني ما هو المكنه شغاله ليل نهار بقى، طب خلاص كده ما هو ده ضمار بعينيه، حتى نعلم حكمه الله عز وجل. طيب هنا يقول الامام ابن القيم: فلم يظفروا بسوى الصبغه. عندكم حاجه في الهامش؟ طب اكتب عندك. والمراد بذلك أن غاية ما يمكنهم هو صبغ النحاس مثلا بصبغ الفضة، وغاية ما يمكنهم هو صبغ النحاس مثلا بصبغة الفضة، الفضة أو صبغ النحاس بصبغة الذهب. يقول: ولو مكنوا من أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صار كالشقف والفخار، كالشقف والفخار، وكانت تتعطل المصلحة التي وضع لأجله، وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل للانتفاع بهما، فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قياما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة. ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة، فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم، فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قوام للعالم إلا بها، فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم، ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية، بل وضعهما وبثهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصال عباده. يقول: وقرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح جبريل بن نوح الأنباري، جبريل ابن نوح الأنباري، قال: أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل، فانتهوا إلى موضع رأوا فيه أمثال الجبال من الفضة، ومن دون ذلك واد يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره. فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به، فلما يعادوا راموا طريق النهر فما وقعوا له على أثر، ولا عرفوا إلى أين يتوجهون، فانصرفوا آيسين. وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء. مكتوب حاجة عندك في الهامش؟ طب اكتب عندك، وهي عند القدماء علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية. علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية. المعدنية، الجواهر المعدنية، وإفادتها خواص لم تكن له. ولا سيما تحويلها إلى ذهب، ولا سيما تحويلها إلى ذهب. واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين. واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين. وممن قال ببطلانها ابن سينا ويعقوب ابن سنان الكندي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن سينا ويعقوب ابن سنان الكندي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى ذهب، نعم. واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين. واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين. وممن قال ببطلانها ابن سينا ويعقوب ابن سنان الكندي وشيخ الإسلام. يقول: وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من 40 وجها في رسالة مفردة. والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس. واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيسا عزيزا ما دام فيه قلة، وهو مرغوب فيه، فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه. ومن هذا قول القائل: نفاسة الشيء من عزته. ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه، ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه البعداء عنه. وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله، فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع، وكلما استغنوا عنه كان أقل، وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده، فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها. فاعتبر هذا بالأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار. وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته وعمومه. فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان، لأن الحيوان المخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به، فهو معه أين كان وحيث كان، لأنه لا يستغني عنه لحظة واحدة، ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم لاختنق أهل العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد. فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح، فإذا تصاعد إلى الجو أحلته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وآذاه. فسل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير، وهل يقدر أهل العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابا أو ضبابا أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم؟ ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الريح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس. ومن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها، ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم. فإن قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة، فاعلم أن فيها معايش ما لا يحصيه إلا الله من الوحوش والدواب، وعليها أرزاقهم وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للإنس، وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم. ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتالوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان. فكم من بيداء سملق صارت قصورا وجنانا ومساكن، ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالا إذا فدحهم ما يزعدهم عنها ويضطرهم إلى النقلة منها. وكذلك الماء لولا كثرته وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة الناس إليه، ولغلب القوي فيه الضعيف واستبد به دونه، فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع. فاقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت. وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة، فهي وإن لم تكن مبثوثة في كل مكان فإنها عتيدة حاصلة متى احتيج إليه، واسعة لكل ما يحتاج إليه منها، غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت. ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك ضرر وفساد. فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها، فينشئ سبحانه السحابة وهي رواية الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى. ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت من البحر قل مطرها. وفي هذا المعنى قول الشاعر يصف السحابة: شربنا بماء البحر ثم ترفعت مني لدج خضر لها نئيج. وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة: إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. اكتب عندك: نشأت، ابتدأت وارتفعت، إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. نشأت، ابتدأت وارتفعت، بحرية أي من ناحية البحر. نشأت، ابتدأت وارتفعت، بحرية من ناحية البحر. تشاءمت، أخذت نحو الشام، أخذت نحو الشام. فتلك عين غديقة سحابة يكون ماؤها غزيرا. والله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إنشاء طارة يقلب الهواء ماء وطارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكمة التي ذكرناها. ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقيا إلا بتخريب كثير من الأرض، ولم يحصل عموم السقيا لأجزائها. فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها، فأنزله ومعه رحمة إلى الأرض. ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحادة حتى إذا أخذت الأرض حادتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو فهما عن الصحو والغيب، فهما عن الصحو والغيب يعتقبان على العالم لما فيه صلاحهم، ولو دام أحدهما كان فيه فسادهم. فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضروات وأرخت الأبدان وخسرت الهواء، فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل. ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبسم على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس فأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرت الزوال. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح. ثم تأمل الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة، ولم يخلقها كلها جملة واحدة، فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التي رتبت على تلاحقها وتتابعها. فإن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والثمار غير ما يقتضيه الفصل الآخر، فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل، وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق له. ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وآلات الأبنية والسفن والرحال والأوان وغيرها، ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يسر الناظرين، وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف. ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب، ثم إخراج الورق الأخضر، ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها، ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان، وجعلت الشجرة لها كالأم، فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفائقة وهذه الطعوم اللذيذة والأرايح الطيبة وهذه المناظر المستحسنة؟ فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئا فشيئا وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجاري الدقاق، فمن الذي تولى ذلك كله؟ ومن الذي أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات؟ وتأمل تقدير اللطيف الخبير، فإن الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحادة الناس وسائر الحيوان، ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء، جعلت أصولها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها، فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر، كل له شرب معلوم لا يتعداه، يصل إليه في مجال وطرق قد أحكمت غاية الإحكام، فتأخذ الغذاء من أسفل وتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه، ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله، فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه، لا تظلمه ولا تزيده على قدر حاجته. سبحان الله. فسل الجاحد من أعطاها هذا ومن هداها إليه ووضعه فيها، فلو اجتمع الأولون والآخرون على هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة، وهل ذلك إلا صنع من شهدت مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل؟ فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم تأمل كيف إذا نصبت خيمة، إذا نصبت خيمة أو فسطاطا كيف تمده من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج. الأطناب اللي هي الحبال، والخيمة معروفة، شوف بقى بنعجب لها كم حبل من كل اتجاه وفسطاط في الوسط، ولو اختل حبل تميل إلى غير ذلك. فهكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب بتمسكه وتقيمه، انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات، ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف. وتأمل سبق الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيام والفساطيت من خلقة الشجر والنبات، لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة، وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيت ثم يحاكى بها الشجرة. ثم تأمل الحكمة في خلق الورق، فإنك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوثة فيها ما يبهر الناظر، فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض، ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نزجا دقيقا معجبا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغ من ورقة في عام كامل، ولاحتاج فيها إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله. فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا فكرة ولا معالجة، إن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة للورق بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها، ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه. وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل، فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان، فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق. ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وسترة ولباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها، ولهذا إذا جردت الشجر من ورقها فسدت الثمرة ولم ينتفع بها. وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيف من اليبس، فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر، حتى إذا طفئت تلك الجمرة لم يضر الأفنان عريها عن ورقها، سلبتها لتكتسي لباسا جديدا أحسن منه. فتبارك رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أن لها لشأن عظيم خلقت وإنها لم تخلق سدى. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فالنجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق، وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فتذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها قد ذكرناها أكثر قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه، فطارة يخبر عنها بالتسبيح وطارة بالسجود وطارة بالصلاة، كما في قوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفطر يقبل عقلك أن يكون معنى الآية كل قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر؟ وطارة يخبر عنها بالتأويب كقوله: يا جبال أوبي معه. وطارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفطر دلالتها على صنعها إنما تكون في هذين الوقتين؟ وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه. والحمد لله، جزى الله الإمام خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وأن يجعله سببا لأن يعظم ربنا عز وجل في قلوبنا، ومن ثم نستقيم على شرعه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.